بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب على مائدة القرآن الكريم مع الجزء 13، وهذا الجزء يمتد بين نهايات سورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم، يستغرق هاتين السورتين كاملتين. وقد تحدثنا عن أواخر سورة يوسف أمس، وهذا حديث عن سورة الرعد وسورة إبراهيم. فأما سورة الرعد فهي سورة كاسمها الرعد، تدور حول موضوع أن الحق قوي، أن الحق راسخ، حتى ولو لم يظهر ذلك أمام الأعين أحيانا، وفي المقابل الباطل ضعيف، الباطل مهزوم، وإن كان ظاهرا منتفشا أمام الأعين أحيانا. الحق قوي راسخ، والباطل هش لا قيمة له، فاتبعوا الحق وإياكم والانخداع بالباطل والركض وراءه والاغترار بأوهامه الزائلة. بهذا بدأت السورة الكريمة تقول لنا هذه الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، فزادت هنا الميم على ما قبلها وما بعدها من السور. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وستدور السورة حول هذه المسألة وتكررها، فنجد مثلا قول الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. المقصود من هذه السورة هو هذه الآية وما تفصح عنه، وصف القرآن المنزل بالحق وإقامة الدليل على ذلك. والسؤال: يا أتباع القرآن، كم معك من الحق؟ إذا كان القرآن الكريم هو الحق، وإذا كان القرآن الكريم منزل بالحق، فاسأل نفسك دائما: كم معي أنا من هذا الحق؟ من تلاوة القرآن، من حفظ القرآن، من تدبر القرآن، من علوم القرآن، من العمل بالقرآن، فإنه على أساس من ذلك يحكم لك إن كنت على الحق أو لا، وإن كنت ثابت القدم في طريق الحق أو لا. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، الناس معرضون عن هذا الكتاب. وسبحان الله، لو فرضنا أن الله عز وجل لم ينزل وحيا لكان الكون المنظور كافيا ليقنع الناس برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف ومعه القرآن؟ ولذلك أشار ربنا تبارك وتعالى في هذه الصفحة من السورة إلى إبداع الله عز وجل في خلق السماوات والأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الآيات، وبعدها: وهو الله الذي مد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، الآية، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، حديث يؤكد على أن النظر السديد في الآفاق شاهد صدق على أن جحد الألوهية غباء، وعلى أن إغلاق هذه الأعين عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وما بث في الآفاق من آيات وأيضا إغلاق هذه الآذان عن أن تسمع لجلال القرآن وعظمة القرآن، هذا غباء مستحكم في الكون المنظور وفي الكتاب المقروء. فالقرآن والكون كلاهما يعضد بعضه بعضا في الإشارة إلى أن الله تبارك وتعالى حق، وإلى أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه صدق. فالقرآن دليل ناطق يقود إلى الله، والكون دليل صامت يعرف بالله، وكلا الدليلين يحتاج إلى يقظة العقل وإلى رقة الشعور. ولذلك دائما ما يوقظ القرآن فينا الحس النائم والغفلة والبلادة التي يشعر الإنسان بها أمام القرآن كنغم فقط، وأمام الكون كأجزاء منفصلة عن بعضها البعض فحسب، بل اجمع هذه الأحرف وتفكر فيما تحتها من المعاني، واجمع كذلك هذه الآيات المبثوثة وتفكر فيما تحتها من القدرة، فستجد أن مظاهر الإبداع في الكتاب المقروء ومظاهر الإبداع في الكون المنظور تتعاضد مع لتصيح في الإنسان إلى أن يتفكر ويتعقل فيوقن ويؤمن. وليس عبثا ختمت الآيات بقول الله تبارك وتعالى في هذا الموضع: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ودائما ما نلاحظ أن القرآن الكريم يربط بين أمرين غاية في العجب، فيربط القرآن الكريم دائما بين مظهر نراه باستمرار يتكرر أمامنا: السماوات تنزل منها الأمطار، الأرض ذات الطينة التي تتلقى هذه الأمطار، تغرس أو تلقى فيها حبة من الحبات فتنبت، فإذا هي جنة من الأعناب والزرع والنخيل. سريعا ما تمر بمرحلة من مراحل النمو ثم النضج، ثم بعد ذلك تزول هذه الجنة وتعود كما كانت طينة سمراء. يربط القرآن الكريم دائما وأبدا هذا المشهد، المراحل التي يمر بها الزرع من البذر حتى الحصاد، ثم يتبعها ذكر الخلق والبعث: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا كله دليل عملي مشاهد متكرر، تراه في هذه السورة، سورة الرعد، تراه في سورة الحج، تراه في سورة قاف. ليس بعجب على الإطلاق، إن هذه الظواهر التي تتكرر أمامنا لا تدع للإنسان فرصة ليتساءل كيف سيكون الخلق. الخلق أمامك يتكرر في هذه الصورة كل يوم وكل ساعة، لا تدع هذه الظواهر فرصة للإنسان ليتساءل كيف البعث وكيف النشور. وإن تعجب فعجب أن يسأل الناس عما يتكرر دائما أمام أعينهم: أفلا ينظر الناس، أفلا يعي الناس هذه الآيات وهذه المشاهد التي تتكرر أمامهم صباح مساء. يا أيها الناس إن كنتم في شك، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يقول الله تبارك وتعالى في نهاية الآية نفسها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هكذا يقول الله في سورة الحج، وقاله كذلك هنا في سورة الرعد وهناك في سورة قاف. يتكرر العجب، أكان للناس عجبا أن يبعث الله تبارك وتعالى الخلق وهم يرون ذلك يتحقق دائما أمام أعينهم؟ قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. نعمة تبصرة والله أن يتفكر الإنسان في الكون وأن يقرأ القرآن فيجده لا يخرج عما يلمسه الإنسان، إنها آيات الله المبثوثة في نفس الإنسان وفي الكون وكذلك في الكتاب الكريم، لو تأملها المرء لرسخ يقينه ولو كشف له الحجاب بعدها ما ازداد يقينا. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. واسمع إلى آيات الله عز وجل في الأنفس: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذه آيات الله في القرآن، هذه آيات الله في الكون في الآفاق، هذه آيات الله في الأنفس والكائنات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. عجيب والله أن تكون كل هذه الآيات موجودة ويطالب هؤلاء بآية، يقترحون على ربنا تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد على الإطلاق. ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وأريد أن أعرج من خلال هذه الآية التي تثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وظيفة معينة هي وظيفة الإنذار، وتقول بأن هذه من ألوان الهداية، وكذلك كان لكل قوم من السابقين هاد يهديهم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم هاد. أريد أن ألفت النظر إلى أن يجب أن نتأمل القرآن كله لوحة واحدة مهما اختلفت جوانبها ومهما تلوعت ألوانها. فمثلا هنا يذكر الله تبارك وتعالى الهداية، يثبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة ينفي عنه الهداية، فلا تختلط عليك آيات تنفي امتلاك الرسول صلى الله عليه وسلم هداية الناس، كمثل قول الله تبارك وتعالى فيما مر معنا في سورة يونس: إنك لا تهدي من أحببت. فينفي الله عز وجل الهداية عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى أنه لا يملكها. ومرة أخرى تثبت آيات القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم هداية، كما هنا وكما في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإن الهداية نوعان: هداية توفيق وتثبيت، وهذه ملك لله عز وجل فقط، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الثانية هي هداية بلاغ وإرشاد. فمعنى تهدي يعني ترشد، توضح، تبين، تبلغ، تنذر. وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الآية، إنما أنت منذر. وهناك أنواع أخرى من الهداية شرحها القرآن ووضحها، منها هداية الخلق والفطرة التي سنلتقي معها في سورة طه. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهناك هداية الكسب التي تشير إليها سورة البلد، من يكسب الخير أو يكسب الشر كان أمامه الطريقان وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وهناك هداية المصير، أن يصير الإنسان فيهدى إلى الجنة أو يهدى إلى النار. وهدوا إلى صراط الحميد، هذه الجنة، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هذه النار. فينبغي ألا نخلط بين ألوان الشيء الواحد، بين ألوان الشيء الواحد وأنواعه، حتى لا نظن أن في القرآن تعارضا، وليس الأمر كذلك على الإطلاق. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، هذه أيضا من دلائل قدرة ربنا تبارك وتعالى، أن الغيب والشهادة عنده سواء، سواء من أسر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. انظر هذه الظواهر التي يرسمها لنا القرآن الكريم. الغيب والشهادة كلها ملك لله. البرق والسحاب والرعد والملائكة والصواعق كلها ملك لله. إن شاء الله تبارك وتعالى أرسلها، وإن شاء أمسكها. وهذه مظاهر طبيعية تحصل في الكون، أو تحصل ولا نشعر بها، كما لا نشعر بعمل الملائكة معنا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. علمنا شيئا وغابت عنا أشياء، لكن هذه الأشياء كلها هي مظاهر موجودة في الكون، كلها تعاضدت وتعاونت على أن تعبد الله تبارك وتعالى، وأن تعظم الله عز وجل، وأن توقره. انظر إليها: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فهذه السورة عجيبة، تصور لنا الكون كله في صورة مظاهرة كبيرة، تعاون. الكل في هذه المظاهرة يعظم الله ويوقره، تسبيح، تحميد، فكر، سجود، سيذكره الله تبارك وتعالى بعد هذا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كأنه تبارك وتعالى يطالب الإنسان أن ينتظم في هذه المظاهرة العظيمة، وأن لا يكون نشازا عنها، فإنه إن يفعل يرزق الطمأنينة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما إذا أصر على أن يبتعد عنها وأن يسير في فلك هواه، فإنه يعاني حيرة كبيرة، تلك الحيرة التي يعانيها هؤلاء الكفار. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يظل ذلك الإنسان يتوهم أن الماء سينزل وأنه سيبلغ به إلى فمه، ولا يحصل ذلك كله، إن هي إلا حيرة وتردد وضلال، حتى يأتي عند الله تبارك وتعالى: هؤلاء الذين استجابوا وهؤلاء الذين تضلوا، يأتون عند الله عز وجل فإذا هم أعمى وبصير. من عرف الله ومن لم يعرف. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وملاحظ جدا أن القرآن لا يترك الجواب لهؤلاء أن يجيبوا كيف يجيبون وهم لا يتفكرون ولا يعقلون ولا وليس عندهم ذرة من ثبات، إنما هم في حيرة وعمه وضلال، إنما يتولى القرآن الجواب في هذا الموضع. قل من رب السماوات والأرض قل الله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ترسل إلينا السورة برسالة، هذه الرسالة تحمل إلينا هذه المقاصد التي جاءت السورة لأجلها: أدلة في الكتاب الكريم، أدلة في الكون العريض، أدلة في الآفاق والأنفس في جميع الكائنات. ترسل إلينا السورة رسالة كأنها المطر نزل من السماء يحيي القلوب ويحيي الأرض ويبعثها. ترسل إلينا السورة هذه الرسالة: أنزل من السماء ماء الواحد القهار، أنزل من السماء ماء كما أنزل القرآن، أنزل من السماء ماء كما أنزل الآيات، أنزل من السماء ماء كما بث هذه الإبداعات في الكائنات وفي الأنفس. فسالت أودية بقدرها، الماء النازل من السماء انظر إليه تستوعبه أحيانا قنوات صغيرة وأحيانا أنهر أنهار أوسع قليلة وأحيانا بحار أوسع وأوسع وأحيانا محيطات واسعة جدا، كل يأخذ من الماء النازل من السماء بقدره. وهكذا القرآن والعلم النازل من السماء إنما تستوعب منه القلوب أيضا كل بقدرها. ومثل ذلك الماء ومثل ذلك القرآن آيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق تستوعب منها القلوب بقدرها. وقد ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة النبوية هذا الربط بين القلوب في حفظها للوحي والأودية في حفظها الماء والانتفاع به. اسمع هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى ثلاثة أقسام: أرض طيبة استوعبت الوحي وأنبتت الثمرات، وأرض أخرى صخرية لا تستوعب الماء لتشربه وإنما لتحفظه لمن ينتفع به، وأرض أخرى سبخة لا هي التي تشرب الماء وتنبت الزرع ولا هي التي تحتفظ بالماء لينتفع به الغير، وإنما هي تشرب الماء وتذهب به في داخلها ولا تعود إلينا بأي ثمرة من الثمار. يقول صلى الله عليه وسلم: فذلك يعني هؤلاء الثلاثة مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن ينبغي على الإنسان أن يفتح قلبه أكثر ما يستطيع وأن ينتفع بهدي القرآن الكريم فقها يتفكر وعلما وكذلك عملا. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وهذه السورة عظيمة جدا من ناحية لا تكاد تتوفر في كثير من سور القرآن بهذه الكمية، أنك تجد فيها إشارة إلى سنن الله تبارك وتعالى الربانية في الكون. إن لله عز وجل سنن ربانية، قوانين إلهية تحكم الكون. كررت هذه السورة على مسامعنا قانونين من هذه القوانين. قانون الأول الذي تلوناه الآن، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، البقاء للأنفع، البقاء للأصلح، وليس البقاء للأقوى كما يقولون. السنة الثانية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة الاستبدال والتبديل. إذا غير الإنسان ما بنفسه من فطرة الله، غير الإنسان الله ما به من نعمة، وإذا غير الإنسان ما بقلبه من رجس وتطهر، غير الله عز وجل ما به من نقمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا أمر يسري على الأشخاص والأفراد كما يسري على الأمم والجماعات. فإن لله عز وجل سننا ربانية في الكون لا تحابي أحدا من الخلق بحال، لا تحابي أحدا من الخلق بحال. من سار على هذه السنن وصل، ومن عارضها انكسر. وحري بقارئ القرآن أن يرصد هذه السنن التي تشرح عادات ربنا تبارك وتعالى في الأنفس والأكوان، يرصدها ويتعرف إليها أثناء قراءته، لها عوائد عظيمة وفوائد كبيرة، كمثل سنة التدرج، سنة الاختلاف، سنة التداول، سنة التبديل. هذه سنن موجودة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن ينتبه إليها قارئ القرآن وألا يمر عليها مرور الكرام، وإنما ينتفع بهذه السنن، وينتفع كذلك بالكتاب وبالكون وبآيات الله المبثوثة فيه وفي النفس، إنما ينتفع أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. فهؤلاء هم الذين يتعرفون على حقائق الوحي فعلا، ويتعرفون على دقائق الكون وما أريد به. وقد ورد في القرآن الكريم حديث جميل عذب عن أولي الألباب، ذكرهم الله تبارك وتعالى تقريبا 16 مرة كما يقول الشيخ الغزالي، وله كتاب خاص عن أولو الألباب في القرآن الكريم. وهذا الموضع من المواضع العجيبة جدا، فإنها ليست كمثل المواضع الباقية فيها حديث عابر أحيانا أو مركز، هنا تركيز بالغ شديد. مرت معنا أولو الألباب في سورة آل عمران في موضع أيضا من مواضع المركزة في الحديث عن أولي الألباب، وهذا الموضع أشد تركيزا. فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع 10 صفات هي التي تؤهل العبد ليكون من أولي الألباب، ولينتفع بالقرآن الكريم، ولينتفع بما في الكون من آيات وما في الأنفس من إبداعات. قال الله عز وجل إنما يتذكر، هذه واحدة، الذين يوفون بعهد الله ثانية، ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. 10 صفات ذكرتها هذه الآيات من 19 إلى 24، وذكرت القيود والشروط، وذكرت الجزاء والعاقبة. ينبغي لتالي هذه السورة أن يحرص على تأملها وأن يظفر بهذا الموضع ويضمه إلى المواضع 15 الباقية ليتأمل في أولي الألباب الذين خصهم الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الرائق الذي لم يتكرر في القرآن إلا بهذا العدد المحدود. ويسترعي النظر أن الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية قال لو أن لهم ما في الأرض جميعا، هذا كلام عن الكافرين، ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، فأشار إلى سوء الحساب. وكذلك أشار إليه مرة ثانية لما تكلم عن المؤمنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولا تجد لهذا مثيلا في القرآن الكريم إلا في هذين الموضعين في هذه السورة فقط. وقد قال بعض السلف إن سوء الحساب هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء، لا يغفر له منه شيء. وما ذلك في هذه السورة إلا لوضوح الحق وضوحا بينا، كما قلنا أنزل إليك من ربك الحق له دعوة الحق، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، وهكذا. فهذا الجلاء والوضوح من لم يتبعه لا ينبغي أبدا أن يكون حسابه كأي حساب. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه هي النتيجة التي انتهى إليها المؤمنون بما تمتعوا به من صفات أولي الألباب في الحياة الدنيا. إن رسل الملك يترددون عليهم يقضون لهم حوائجهم، وأكرم بخلق تكون الملائكة لهم خداما. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وعلى عكس ذلك الكافرون الذين نقضوا عهد الله وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وسعوا في الأرض فسادا، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، هؤلاء اطمأنوا إلى الدنيا وهؤلاء اطمأنوا إلى الله تبارك وتعالى، فلا ريب يفرق الله عز وجل بينهم في العاقبة ويفرق بينهم في الجزاء، فقد اختاروا أن ينضموا إلى فريق الذين فرحوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. أما أولئك المؤمنون بهذه الصفات التي اشتملت على عقل وقلب ولسان فإنها اطمأنت إلى الله تبارك وتعالى، وإنها لتشبه المغناطيس، فرق بين وفرحوا بالحياة الدنيا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فشبيه الشيء منجذب إليه. من فرح بالدنيا كان معها، انظروا هل تجدون عندها جزاء، ومن اطمأن إلى ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أولو الألباب الذين فتحوا أعينهم فأبصروا، الذين فتحوا أعينهم فأبصروا يختلفون تماما عن الذين كفروا بالرحمن. وتخيل هذه الآية، سبحان الله، وهم يكفرون بالرحمن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. طبعا تلاوة القرآن هنا ليست معناها التلاوة فقط، إنما هي تفصيل للمنهج، إنما هي خطة للعمل، إنما هو بشارة وإنذار على الطريق ينبغي أن ينتبه الإنسان إليه وأن لا يغفل الإنسان عنه. ينبغي أن يكون كما سبق وأوضحنا من أولي الألباب ذوي العقول الحسنة السليمة التي وهم يكفرون بالرحمن. تخيل أثر الله تبارك وتعالى ذكر اسمه الرحمن في هذا الموضع إشارة إلى وضوح نعمه وإحسانه، إلى وضوح صبره وحلمه وأناته على هؤلاء الكافرين، وهذا ما يتناسب أيضا مع جو السورة، فإن السورة تذكر هنا أن الحق واضح، كذلك هذا الكفر كفر واضح، إنهم يكفرون بالرحمن الذي نعمه جليلة وإحسانه عميم وصبره عظيم وحلمه واسع. سبحان الله، لا يصلح هنا إلا ما قال البحتري: إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر، أهز بالشعر أقواما ذوي وسن في الجهل لو ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر. إذا كنتم تكفرون بالمنعم المحسن بالصبور الحليم فما الذي ينتظر بعد ذلك؟ إذا كنتم تنكرون الشمس وتنكرون طعم الماء فما الحيلة فيكم بعد هذا؟ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وهذه كلها إشارات إلى أن هذا الكتاب كتاب يبني الفرد ويبني الأمة، يبني فردا عاقلا ويبني أمة راشدة. ولذلك ينبغي على كل قارئ لهذا القرآن أن ينظر في أمر نفسه، هل أقام حروفه؟ هل أقام أحكامه؟ هل أقام توجيهاته؟ هل أقام حدوده؟ ينبغي أن يكون الإنسان المتصل بهذا الكتاب راشدا، ينبغي أن يكون الإنسان المتصل بهذا الكتاب عاقلا، ينبغي أن يكون الإنسان المتصل بهذا الكتاب في القمة أمام الناس. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كأن الآية توحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق نفسه بالهدف وأن يجاوز العقبات، فقد وقعت هذه العقبات في كل زمان ومكان، ثم يقول ربنا تبارك وتعالى جوابا على هذه الكلمة العجيبة: وهم يكفرون بالرحمن. قال الله عز وجل يجيب عن ذلك: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا هو الجواب، يعني أحق أن يعبد تبارك وتعالى، لأنه القائم على كل نفس، هو الذي يرزقها وهو الذي يطعمها وهو الذي يسقيها هو الذي يحييها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. قل سموهم، سموهم، اذكروا لنا من أي شيء هم، ما أسماؤهم، اذكروا هذا. يعني أول ما يخطر في بال الإنسان أن يقول حجارة، والثاني يقول شجرة، يا أخي استحي. سموهم، مجرد وقوفه على التسمية يعرفه بحقيقة هذا الإله. ومن أحق أن يعبد، هو أم الله؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وهنا مفهوم هام جدا ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه، كما ذكرنا سابقا في قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك المعذبون لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. هنا نعيم وهناك نعيم، هنا عذاب وهناك عذاب، يشعر به المرء من نفسه على قدر ما يكون هنا، يكون الميراث هناك وزيادة. فلينظر كل امرؤ في نفسه، ينظر كل امرئ في نفسه، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال الحسن وهو صاحب هذه الكلمات، قال: جنة الأنس بالله، نعيم ذكر الله. قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله وما والاه. ذكر الله في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ومن كان هنا في عذاب فهو هناك في عذاب. وهذه مبادئ ينبغي أن يعيها الإنسان هنا، وينبغي أن يسعى هنا للراحة حتى يرث هنالك الراحة. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. ثم يسوق ربنا تبارك وتعالى بشارة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أن هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى وهذه الرسالة سيحملها أقوام في أرحام الغيب، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآهم، لكنه كان على يقين بأنهم سيحملون هذه الرسالة، وأن راية الله تبارك وتعالى سيظل يحملها أقوام إلى قيام الساعة. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. نعم، جاء أقوام من مصر التي ما فتحت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وزيادة، جاء أقوام من الشام من أهل الكتاب نصارى هنا وهناك، حملوا هذه الرايات حتى دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، وحملوا رايات الإسلام في كل مكان. يقول المؤرخون: إن بيوت أموال المسلمين خربت في أزمنة الدولة الراشدة وأزمنة الدولة الأموية بعدها. كان الناس يسارعون إلى الدخول في الدين، وما كان ثم أهل جزية يؤدون الجزية بما يكافئ الإنفاق على هذه المساحات الشاسعة، حتى إن واليا من الولاة فرض الجزية على النصارى، ولما أسلموا قال تؤدونها أيضا. فلما علم به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أرسل إليه خطابا شديد اللهجة يطالبه فيه أن يسقط هذه الجبايات والجزايات عن المسلمين، فإنه لا ينبغي، وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث هاديا ولم يبعث جابيا. حمل هؤلاء الرسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها فرحا بكتاب الله وفرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا أهل مصر الذمة والرحم فقط، وإنما كانت لهم به أقوى صلة، صلة العروبة وصلة الحكمة التي ذكرها الله عز وجل في الآية التي بعد هذه: وكذلك أنزلناه حكما كاملا في معانيه، عربيا كاملا في ألفاظه، فيه الحكمة وله الحكم، وقد صار ذلك والحمد لله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا الذي وقعنا فيه لما تركنا الراية، انتكسنا وارتكسنا، وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا، فننظر إلى أي شيء وصلنا وإلى أي وهدة انحدرنا؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وهذه الآية في هذا الموقع يستطيع الإنسان أن يتدبرها من ناحية الجغرافيا. بعض العلماء يقول يعني أهل مكة كانت البلاد تنتقص من حولهم وتقل ركعة الشرك يوما بعد يوم، هذه من ناحية الجغرافيا، وكذلك من هذه الناحية التي أشرنا إليها كذلك، وهي اتساع الإسلام في كل بقاع الأرض، وكانت الأرض تنتقص لأجل الله ولأجل دين الله تبارك وتعالى، يعني تنتقص من الشرك وتضاف إلى رصيد المسلمين. ويمكنك أن تتفكر أيضا في هذه الآية من ناحية تقنية، كما يقول فيها العلماء الذين يتحدثون عن الإعجاز العلمي وما بدا في هذه الناحية أو الظاهرة من أدلة ثابتة الآن، ويمكنك أن تتخيلها من ناحية التاريخ. الدين الذي ورث الأديان كلها، والإسلام الذي ضم إليه الرايات بسائرها فجعلها راية واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. احلب من معاني هذه الآية واشرب، من أي جهة شئت تجدها ترويك وتغذيك، جغرافيا، تاريخ، تقنية. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أو كما ذهب ابن عباس إلى أن إنقاصها من أطرافها إنما هو وفاة أهل العلم الحملة للكتاب الذين يبصرون الناس بآيات الله عز وجل، وكذلك الذين يبصرون الناس بخشية الله تبارك وتعالى. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وكما بدأت الآية بالبلاغ والحق الواضح انتهت كذلك بالبلاغ والحق الواضح، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآيات كثيرة، وفاقد النظر فيها لا ينتظر منه إيمان سليم. وإن كنتم تريدون فارجعوا إلى أهل الذكر، ارجعوا وانظروا ماذا يقول المؤمنون من أصحاب الديانات السابقة بشأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ذلك ليس إليكم، فإنه ليس لكم من النظر وليس لكم من العقل وليس لكم من الفكر ما يؤهلكم لهذا الحكم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه سورة الرعد، وكما نلحظ فيها هي سورة مكية باقتدار، وإن قال كثير من العلماء إنها سورة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة جديدة، هي سورة إبراهيم، وحديث جديد عن القرآن الكريم ليذكرنا بأعظم نعمة في الحياة، هي نعمة الإيمان الذي ذكره الله تبارك وتعالى هنا باسم النور، وليحذرنا أعظم نقمة في الحياة وهي نقمة الكفر، ويذكرها الله تبارك وتعالى لنا هنا باسم الظلمات. شتان بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا وفي الآخرة. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات. الظلمات كثيرة، ظلمة الجهل، ظلمة الغرور، ظلمة الإثم، ظلمة العصيان، ظلمة الكفر، كل هذا مذكور في هذه السورة. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، نور العزة، نور الحمد، نور العاقبة، نور الإيمان، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. وهنا إشارة إلى أن الدنيا هي مركب يركب عليه الإنسان لكي يصل إلى الشاطئ الآخر وهو الآخرة، فلا ينبغي أن يضل الإنسان فيها، ولا ينبغي أن يبقى الإنسان حائرا مترددا في مظاهرها ومباهجها ناسيا الآخرة. وليحذر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ينبغي أن تقاوموا هؤلاء بنور الوحي، هؤلاء الجائرون، هؤلاء التائهون، هؤلاء الضالون المضللون، أخوف ما يكون على أهل الحق وأهل الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، بل كونوا وراء الأئمة الهادين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فلأجل أن يفيق أهل الدنيا ويعلمون أن الآخرة هي الغاية، أرسل الله تبارك وتعالى هؤلاء الرسل، وقد أرسلهم بألسنة أقوامهم. وكذلك ينبغي أن يدعو كل صاحب لسان ببيان أمته وقومه، وليكن حريصا عليهم حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهنا إشارة إلى أن لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان العربية، والقرآن عربي، فيا من تريد أن تفهم القرآن على قدر ما تجتهد في العربية، على قدر ما تجتهد في فهم القرآن الكريم. المجتهد في العربية مجتهد في الشرع. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، ذكرى ينبغي أن تدوم أمام أعين الناظرين. فالظلمات قديمة والنور قديم، والحرب بينهما قائمة، أيام لله تبارك وتعالى عظيمة، منها اليوم الذي كان بين موسى وفرعون، وذكرهم بأيام الله: إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. هذه كلها نعم يسوقها الله تبارك وتعالى إلينا في هذه السورة، ويطالبنا عز وجل بشكرها، من أول نعمة التوحيد التي جاء لأجلها الرسل ليرسوا في فطرة الإنسان أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه واحد. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فينبغي أن يرى الإنسان هذه الدلائل وهذه النعم، ولا بد وأن يسعى إلى شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه الآية فيها إشارة عظيمة إلى أن الشكر قيد للنعم الموجودة، وهو أيضا شبكة يصيد الإنسان بها النعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ينبغي أن يعرف الإنسان حق نعمة الله تبارك وتعالى، فمن عرف حقها زاده الله، سواء بقى في الطاعة يزيده طاعة، في التوحيد يزيده هداية، في النعم يزيده سعة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الدعوة ليست بحاجة إلى أحد، الرسالات ليست بحاجة إلى أحد، الله عز وجل ليس بحاجة إلينا ولا إلى شكرنا. ولا تظنوا أنه إذ دعاكم لذلك ووعدكم عليه الخير، طالبكم بالشكر ووعدكم بالمزيد، أنه في حاجة إليكم أبدا، فإنه تبارك وتعالى هو الغني الحميد، غني عن كفر من كفر، حميد لشكر من شكر. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ردا على قول أقوام الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا. سبحان الله، دائما عين الإنسان لا ترى الحقائق إنما ترى المظاهر فقط. يعني أيها العاقل، هل التساوي في الشكل والمظهر يلزم منه التساوي في العلم والحكمة والمخبر؟ ها؟ أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. وأعظم من ذلك ما في القلب، ما في الباطن، ما في المخبر. فليس معنى أنهم بشر أمثالكم أنكم مثله أبدا، هم مثلكم في البشرية وأنتم لستم مثلهم فيما منحهم الله تبارك وتعالى. ثم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يعني هذه اللمحات جاءت لتقول لنا إن المعركة موجودة، المعركة طويلة المدى، المعركة تحتاج إلى صبر، المعركة تحتاج إلى أن نرصد الأمراض كما قال شيخنا الشيخ محمد القميري أمس، نرصد الأمراض ونعالجها، كل مرض من هذه الأمراض سيستغرق زمنا، نكون بصراء به في وجوده، بصراء في التماس العلاج والدواء له. ولنصبرن على ما آزيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. معروف طبعا أهل الدعوات في كل زمان ومكان دايما يتعرضون لهذه العقلية التي لا ترى إلا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فيطمئن النبي صلى فيطمئن الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذه يعني شنشنة ودندنة موجودة من بدري من زمان، وإن في النهاية عاقبتها معروفة، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وقد عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة كما عرفنا، وعاد إليها المسلمون الأذلاء الذين كانوا يضعون على الصخور ويتركون جوعا وعطشا تحت حر الشمس ويضربون بالسياط، يعني حرارة مرتين وحرارة ظاهرة وباطنة، وربما مات على هذا الوضع كثير كما ماتت سمية رضي الله عنها وأرضاها، وكما مات ياسر أبو عمار وزوج سمية. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، الجزاء من جنس العمل، لهم مثل ما فعلوا تماما. ذلك أن الله تبارك وتعالى يريد من كل إنسان يسعى في طريقه أن يبني على أساس سليم صحيح. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، بنوا أعمالهم على غير أساس صحيح. إيه المنتظر؟ اشتدت به الريح في يوم عاصف، ماذا سيحصل؟ انتهت، انهارت، عدموها أحوج ما كانوا إليها. وسورة إبراهيم تشبه سورة الرعد في أنها تشرح طبيعة الحق، تشرح لنا طبيعة الحق في وضوحه، وفي أنه ينبغي أن يكون على أساس سليم. فهذه الآية مثل الآية التي مررنا بها من قبل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فينبغي أن الإنسان يبني ويؤسس بنيانه على أساس متين، ولا ينبغي أن ينساق، فإن عاقبة الذين ينساقون على غير رؤية وهدى من الرؤساء أو القادة أو الذين يمضون من ورائهم على غير بصيرة إن هو إلا التقليد الأعمى، زي الأتباع. إيه اللي بيحصل في النهاية؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. انظروا كذلك إلى الشيطان المتبوع الكبير وماذا قال لأتباعه، حتى يبني الإنسان حياته في طريق الحق لا على كلمة عابرة ولا على موقف عاجل ولا على قرار متسرع ولا على خطوات مهزوزة. لا ينبغي أن يكون المرء مع الحق وفي طريقه على هذا النحو أبدا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، اسمع بقى ماذا يقول أكبر الخطباء سنا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنتم الذين سلطتموني على أنفسكم، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. بينما الذين كانوا على أساس ثابت واضح يمضون إلى ربهم في الشمس، يمضون إلى ربهم في الطريق اللاحب المأمونة، دخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فينبغي أن يأوي الإنسان إلى العقائد الثابتة اليقينية الراسخة، وأن يسلك في سبيلها بثبات وقوة، وأن يعرف نعم الله عز وجل عليه فيشكرها ولا يجحدها. في العقائد، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة، إن ربنا تبارك وتعالى ذكر هنا الإيمان وذكر أنه كالشجرة، ما هي الحكمة التي لأجلها ذكر الله تبارك وتعالى الإيمان ومثله بالشجرة؟ يقول الإمام البغوي رحمه الله: والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عالي. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق القلب، وقول اللسان، وعمل بالأبدان. وبهذا يأتي الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية كلمة ويضل الله الظالمين تحل لنا إشكالا كبيرا جدا يتساءل عنه كثير من الناس، فإنهم مثلا قد يسمعون ما يشكل عليهم فيفزعون ويرتابون في الأسس والثوابت. فمثلا يسمع أحدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا زراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيظن هنا إن المسألة تمشي بعبثية أو لا، حاشا لله. ويضل الله الظالمين، هو ظالم. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس هكذا، الظاهر فقط، الظاهر فقط، ولكن هو من داخله كان سيئا. اللي حصل إن ربنا تبارك وتعالى أظهر ما كان يبديه، أظهر ما كان يخفيه، وأبدى ما كان يستره فقط، وإلا فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. وكذلك في الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وهنا ويضل الله الظالمين، فلا يلبس الشيطان عليك ولك ففيما العمل، لا العمل يرث الإنسان به الجنة، اعمل وعلى الله تبارك وتعالى التيسير، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل، شوف عملك أنت بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد. فيبقى المسلك ها هداية نعم من الله تبارك وتعالى وإرادة خير، وانت ألح. ومن الكلمات المأثورة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في خصوص هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب قد مرت معنا في سورة الرعد، كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحوني واكتبني سعيدة، فيعني اسعى ولا تخشى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بعدما أرسى شجرة التوحيد وأنبأ أن بها الثبات وأشار إلى نعمة الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أعطانا الوظيفة التي ينبغي أن نسعى بها في الأرض حتى نؤسس بنيانا على أساس صحيح فلا ينهار، وحينما نحتاج إليه أحوج ما نكون نجده ولا نعدمه كما فعل الكافرون. فأشار ربنا إلى أن وظيفة الأمة في أمرين: الأمر الأول قال: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، هذه علاقتك بالله تبارك وتعالى. ثم قال في الأمر الثاني، الوظيفة الثانية: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، عد معايا بقى لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، اثنين وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. سبحان الله، هنا إشارة ولا شك، خمس مرات يذكر الله تبارك وتعالى كلمة لكم في هذا الموضع، إضافة إلى ما حول هذه الكلمة من إشارات أخرى فيها الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كما ينبغي أن يكونوا روادا، هذا هو الذي تريد أن تقوله هذا الموضع في الآيات، كما ينبغي أن تكونوا قواما على الصلاة والإنفاق وصالح الأعمال، ينبغي كذلك أن تكونوا ملاكا للأرض لا عالة عليها، فقد أعطاكم الله إياها وسخرها لكم أنتم من دون الناس. إذن فهناك وظيفة ينبغي أن يقوم بها المسلم فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، هي الحقوق المباشرة، وأيضا هنالك وظيفة ينبغي أن يقوم بها الجيل الدعاء الأمة، ينبغي أن تكون ملاكا لهذه الأرض وأن تخرج ما في يعني ما في باطن الأرض وتغزو الفضاء، إن امتلاك الدنيا برا وبحرا وجوا هو سبيل دعم الحق ونصرة المظلوم، وأولى الناس بهذا هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورثة إبراهيم. وهل كان إبراهيم عليه السلام إلا داعية توحيد وعقل ومعمرا للدنيا؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذه إشارة إلى بلد، وبعد هذا ربنا وابعث فيهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. كان إبراهيم عليه السلام حريص أشد الحرص على أن تكون راية التوحيد هي العليا، وأن يكون المسلمون هم ملاك الأرض. ولذلك ورد في سورة البقرة كما مر معنا إنه دعا بالأمة وإنه دعا برسولها وإنه هو دعا للبلد وأنه أسس الأساس وضع حجر الأساس فيها وهو البيت، كان كل هذا وفي الآية إشارة إلى أن الحفاظ على أمن البلاد وعلى على أمن الناس هو يعني يأتي في صدارة اهتمامات الدعاء. فيا ذرية إبراهيم أسلكوا في طريق إبراهيم، كونوا دعاة للتوحيد لترفعوا شأن الدين، وكونوا حملة لنور العقل اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كونوا عمارا في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فعمروها، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنه دعاء بأن تجتمع الأمم على هذا البنيان وأن تعمره عمرانين، عمرانا للأرض وعمرانا لدين الله تبارك وتعالى، وما عمران الأرض إلا بدين الله. ثم تمضي الآيات لتذكر لنا أحوال إبراهيم عليه السلام التي كلها حديث عن الذرية. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إن ربي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولم يخرج عن هذا السياق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لقي إبراهيم في السماء فقال له وأقرئ أمتك مني السلام. يعني اجتمع هنا يعني إبراهيم الجد ومحمد الحفيد ويسأله عن تركته التي تركها من ورائه في الدنيا، أنا دعوة أبي إبراهيم، وهذه الذرية الأمة هي تركة إبراهيم، ولذلك أوصاها إبراهيم عليه السلام. ومن يتأمل يجد أن حديث الإسراء ذكر كل الأنبياء وهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم لأنه أبوه في البشرية، وإلا إبراهيم فإنه أبوه في النبوة، وكذلك في 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 الأبوة كذلك، يعني من ناحية. والوحيد الذي أوصى إبراهيم هو الوحيد من بين الأنبياء جميعا الذي أوصى محمد صلى الله عليه وسلم بوصية. يذكر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبر كما صبر إبراهيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هؤلاء الجبابرة، هؤلاء المتبطرون، هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في بداية الآيات واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يوم القيامة هيكون شكلهم إيه؟ تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا الله، أين الكبر؟ أين الجبروت؟ أين البطر؟ أين الرئاسة؟ أين الصلابة والبأس والقوة؟ لا رأي لهم، أفئدتهم هواء، لا قوة لهم ولا عقل، لا يطرفون لحظة، لا يرتد إليهم طرفهم، خانعين أذلاء، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ أين الجبابرة الطاغون ويحهم؟ وأين من غرهم لهو وسلطان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فسبحان الله، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. سبحان الله، ألم تعرفوا بأنفسكم وتتأكدوا من مصائرهم؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكن على من؟ إن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده بأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه النصر حليفهم، النصر حليف أولياء الله، والهزيمة في الدنيا والخسار في الآخرة حليف أعداء الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وكما بدأت السورة بالبلاغ والإنذار انتهت كذلك بالبلاغ والإنذار، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد. وأيضا تضم هذه السورة على سورة الرعد ليمثل الجزء منارة في طريق أولي الألباب، فيقول الله تبارك وتعالى أيضا في هذه السورة هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، وأيضا وليذكر أولو الألباب. أولو الألباب هنا أولو الألباب هناك في الرعد، لا شك أن هذا رباط وثيق بين السورتين يجعل منهما وحدة متكاملة تشير للإنسان هذا هو الحق واضح كالنور، أسلكه أمامك إبراهيم، امض على طريقه ستأتي العاقبة بخير وبحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا فهما وعلما وتدبرا لكتابه، وصلى اللهم على محمد، والحمد لله رب العالمين.
أحسنت.
بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب على مائدة القرآن الكريم مع الجزء 13، وهذا الجزء يمتد بين نهايات سورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم، يستغرق هاتين السورتين كاملتين. وقد تحدثنا عن أواخر سورة يوسف أمس، وهذا حديث عن سورة الرعد وسورة إبراهيم. فأما سورة الرعد فهي سورة كاسمها الرعد، تدور حول موضوع أن الحق قوي، أن الحق راسخ، حتى ولو لم يظهر ذلك أمام الأعين أحيانا، وفي المقابل الباطل ضعيف، الباطل مهزوم، وإن كان ظاهرا منتفشا أمام الأعين أحيانا، الحق قوي راسخ والباطل هش لا قيمة له، فاتبعوا الحق وإياكم والانخداع بالباطل والركض وراءه والاغترار بأوهامه الزائلة. بهذا بدأت السورة الكريمة تقول لنا هذه الرسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم راء، فزادت هنا الميم على ما قبلها وما بعدها من السور، ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وستدور السورة حول هذه المسألة وتكررها، فنجد مثلا قول الله تبارك وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. المقصود من هذه السورة هو هذه الآية وما تفصح عنه، وصف القرآن المنزل بالحق وإقامة الدليل على ذلك. والسؤال يا أتباع القرآن، كم معك من الحق؟ إذا كان القرآن الكريم هو الحق، وإذا كان القرآن الكريم منزل بالحق، فاسأل نفسك دائما كم معي أنا من هذا الحق، من تلاوة القرآن، من حفظ القرآن، من تدبر القرآن، من علوم القرآن، من العمل بالقرآن، فإنه على أساس من ذلك يحكم لك إن كنت على الحق أو لا، وإن كنت ثابت القدم في طريق الحق أو لا. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، الناس معرضون عن هذا الكتاب. وسبحان الله، لو فرضنا أن الله عز وجل لم ينزل وحيا لكان الكون المنظور كافيا ليقنع الناس برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف ومعه القرآن؟ ولذلك أشار ربنا تبارك وتعالى في هذه الصفحة من السورة إلى إبداع الله عز وجل في خلق السماوات والأرض. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الآيات، وبعدها وهو الله الذي مد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، الآية، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، حديث يؤكد على أن النظر السديد في الآفاق شاهد صدق على أن جحد الألوهية غباء، وعلى أن إغلاق هذه الأعين عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وما بث في الآفاق من آيات، وأيضا إغلاق هذه الآذان عن أن تسمع لجلال القرآن وعظمة القرآن، هذا غباء مستحكم في الكون المنظور وفي الكتاب المقروء. فالقرآن والكون كلاهما يعضد بعضه بعضا في الإشارة إلى أن الله تبارك وتعالى حق، وإلى أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه صدق. فالقرآن دليل ناطق يقود إلى الله، والكون دليل صامت يعرف بالله، وكلا الدليلين يحتاج إلى يقظة العقل وإلى رقة الشعور. ولذلك دائما ما يوقظ القرآن فينا الحس النائم والغفلة والبلادة التي يشعر الإنسان بها أمام القرآن كنغم فقط، وأمام الكون كأجزاء منفصلة عن بعضها البعض فحسب، بل اجمع هذه الأحرف وتفكر فيما تحتها من المعاني، واجمع كذلك هذه الآيات المبثوثة وتفكر فيما تحتها من القدرة، فستجد أن مظاهر الإبداع في الكتاب المقروء ومظاهر الإبداع في الكون المنظور تتعاضد مع لتصيح في الإنسان إلى أن يتفكر ويتعقل فيوقن ويؤمن. وليس عبثا ختمت الآيات بقول الله تبارك وتعالى في هذا الموضع: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ودائما ما نلاحظ أن القرآن الكريم يربط بين أمرين غاية في العجب، فيربط القرآن الكريم دائما بين مظهر نراه باستمرار يتكرر أمامنا، السماوات تنزل منها الأمطار، الأرض ذات الطينة التي تتلقى هذه الأمطار تغرس أو تلقى فيها حبة من الحبات فتنبت، فإذا هي جنة من الأعناب والزرع والنخيل. سريعا ما تمر بمرحلة من مراحل النمو ثم النضج، ثم بعد ذلك تزول هذه الجنة وتعود كما كانت طينة سمراء. يربط القرآن الكريم دائما وأبدا هذا المشهد، المراحل التي يمر بها الزرع من البذر حتى الحصاد، ثم يتبعها ذكر الخلق والبعث. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا كله دليل عملي مشاهد متكرر، تراه في هذه السورة، سورة الرعد، تراه في سورة الحج، تراه في سورة قاف. ليس بعجب على الإطلاق، إن هذه الظواهر التي تتكرر أمامنا لا تدع للإنسان فرصة ليتساءل كيف سيكون الخلق. الخلق أمامك يتكرر في هذه الصورة كل يوم وكل ساعة. لا تدع هذه الظواهر فرصة للإنسان ليتساءل كيف البعث وكيف النشور. وإن تعجب فعجب أن يسأل الناس عما يتكرر دائما أمام أعينهم. أفلا ينظر الناس، أفلا يعي الناس هذه الآيات وهذه المشاهد التي تتكرر أمامهم صباح مساء. يا أيها الناس إن كنتم في شك، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم يقول الله تبارك وتعالى في نهاية الآية نفسها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هكذا يقول الله في سورة الحج، وقاله كذلك هنا في سورة الرعد، وهناك في سورة قاف. يتكرر العجب، أكان للناس عجبا أن يبعث الله تبارك وتعالى الخلق وهم يرون ذلك يتحقق دائما أمام أعينهم؟ قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج نعمة تبصرة والله. أن يتفكر الإنسان في الكون وأن يقرأ القرآن فيجده لا يخرج عما يلمسه الإنسان، إنها آيات الله المبثوثة في نفس الإنسان وفي الكون وكذلك في الكتاب الكريم. لو تأملها المرء لرسخ يقينه، ولو كشف له الحجاب بعدها ما ازداد يقينا. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. واسمع إلى آيات الله عز وجل في الأنفس: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذه آيات الله في القرآن، هذه آيات الله في الكون في الآفاق، هذه آيات الله في الأنفس والكائنات. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. عجيب والله أن تكون كل هذه الآيات موجودة ويطالب هؤلاء بآية، يقترحون على ربنا تبارك وتعالى والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد على الإطلاق. ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وأريد أن أعرج من خلال هذه الآية التي تثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وظيفة معينة هي وظيفة الإنذار، وتقول بأن هذه من ألوان الهداية، وكذلك كان لكل قوم من السابقين هاد يهديهم كما رسول الله صلى الله عليه وسلم هاد. أريد أن ألفت النظر إلى أن يجب أن نتأمل القرآن كله لوحة واحدة مهما اختلفت جوانبها ومهما تلوعت ألوانها. فمثلا هنا يذكر الله تبارك وتعالى الهداية، يثبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة ينفي عنه الهداية، فلا تختلط عليك آيات تنفي امتلاك الرسول صلى الله عليه وسلم هداية الناس، كمثل قول الله تبارك وتعالى فيما مر معنا في سورة يونس: إنك لا تهدي من أحببت. فينفي الله عز وجل الهداية عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى أنه لا يملكها. ومرة أخرى تثبت آيات القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم هداية، كما هنا وكما في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإن الهداية نوعان: هداية توفيق وتثبيت، وهذه ملك لله عز وجل فقط، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الثانية هي هداية بلاغ وإرشاد. فمعنى تهدي يعني ترشد، توضح، تبين، تبلغ، تنذر. وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذه الآية: إنما أنت منذر. وهناك أنواع أخرى من الهداية شرحها القرآن ووضحها، منها هداية الخلق والفطرة التي سنلتقي معها في سورة طه. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهناك هداية الكسب التي تشير إليها سورة البلد: من يكسب الخير أو يكسب الشر كان أمامه الطريقان وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وهناك هداية المصير: أن يصير الإنسان فيهدى إلى الجنة أو يهدى إلى النار. وهدوا إلى صراط الحميد، هذه الجنة، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هذه النار. فينبغي ألا نخلط بين ألوان الشيء الواحد، بين ألوان الشيء الواحد وأنواعه، حتى لا نظن أن في القرآن تعارضا، وليس الأمر كذلك على الإطلاق. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، هذه أيضا من دلائل قدرة ربنا تبارك وتعالى، أن الغيب والشهادة عنده سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. انظر هذه الظواهر التي يرسمها لنا القرآن الكريم. الغيب والشهادة كلها ملك لله، البرق والسحاب والرعد والملائكة والصواعق كلها ملك لله، إن شاء الله تبارك وتعالى أرسلها وإن شاء أمسكها. وهذه مظاهر طبيعية تحصل في الكون، أو تحصل ولا نشعر بها، كما لا نشعر عمل الملائكة معنا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. علمنا شيئا وغابت عنا أشياء، لكن هذه الأشياء كلها هي مظاهر موجودة في الكون، كلها تعاضدت وتعاونت على أن تعبد الله تبارك وتعالى، وأن تعظم الله عز وجل، وأن توقره. انظر إليها: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فهذه السورة عجيبة تصور لنا الكون كله في صورة مظاهرة كبيرة، تعاون الكل في هذه المظاهرة يعظم الله ويوقره، تسبيح، تحميد، فكر، سجود سيذكره الله تبارك وتعالى بعد هذا. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كأنه تبارك وتعالى يطالب الإنسان أن ينتظم في هذه المظاهرة العظيمة وأن لا يكون نشازا عنها، فإنه إن يفعل يرزق الطمأنينة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأما إذا أصر على أن يبتعد عنها وأن يسير في فلك هواه فإنه يعاني حيرة كبيرة، تلك الحيرة التي يعانيها هؤلاء الكفار. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يظل ذلك الإنسان يتوهم أن الماء سينزل وأنه سيبلغ به إلى فمه، ولا يحصل ذلك كله، إن هي إلا حيرة وتردد وضلال، حتى يأتي عند الله تبارك وتعالى: هؤلاء الذين استجابوا وهؤلاء الذين ضلوا يأتون عند الله عز وجل فإذا هم أعمى وبصير. من عرف الله ومن لم يعرف. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ وملاحظ جدا أن القرآن لا يترك الجواب لهؤلاء أن يجيبوا، كيف يجيبون وهم لا يتفكرون ولا يعقلون ولا وليس عندهم ذرة من ثبات، إنما هم في حيرة وعمه وضلال. إنما يتولى القرآن الجواب في هذا الموضع: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ترسل إلينا السورة برسالة، هذه الرسالة تحمل إلينا هذه المقاصد التي جاءت السورة لأجلها: أدلة في الكتاب الكريم، أدلة في الكون العريض، أدلة في الآفاق والأنفس في جميع الكائنات. ترسل إلينا السورة رسالة كأنها المطر نزل من السماء يحيي القلوب ويحيي الأرض ويبعثها. ترسل إلينا السورة هذه الرسالة: أنزل من السماء ماء، الواحد القهار أنزل من السماء ماء، كما أنزل القرآن. أنزل من السماء ماء كما أنزل الآيات. أنزل من السماء ماء كما بث هذه الإبداعات في الكائنات وفي الأنفس. فسالت أودية بقدرها، الماء النازل من السماء انظر إليه تستوعبه أحيانا قنوات صغيرة وأحيانا أنهار أوسع قليلة وأحيانا بحار أوسع وأوسع وأحيانا محيطات واسعة جدا، كل يأخذ من الماء النازل من السماء بقدره. وهكذا القرآن والعلم النازل من السماء إنما تستوعب منه القلوب أيضا كل بقدرها. ومثل ذلك الماء ومثل ذلك القرآن آيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق تستوعب منها القلوب بقدرها. وقد ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة النبوية هذا الربط بين القلوب في حفظها للوحي والأودية في حفظها الماء والانتفاع به. اسمع هذا الحديث: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى ثلاثة أقسام: أرض طيبة استوعبت الوحي وأنبتت الثمرات، وأرض أخرى صخرية لا تستوعب الماء لتشربه وإنما لتحفظه لمن ينتفع به، وأرض أخرى سبخة لا هي التي تشرب الماء وتنبت الزرع ولا هي التي تحتفظ بالماء لينتفع به الغير، وإنما هي تشرب الماء وتذهب به في داخلها ولا تعود إلينا بأي ثمرة من الثمار. يقول صلى الله عليه وسلم: فذلك، يعني هؤلاء الثلاثة، مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن ينبغي على الإنسان أن يفتح قلبه أكثر ما يستطيع وأن ينتفع بهدي القرآن الكريم فقها يتفكر، وعلما وكذلك عملا. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وهذه السورة عظيمة جدا من ناحية لا تكاد تتوفر في كثير من سور القرآن بهذه الكمية، أنك تجد فيها إشارة إلى سنن الله تبارك وتعالى الربانية في الكون. إن لله عز وجل سنن ربانية، قوانين إلهية تحكم الكون. كررت هذه السورة على مسامعنا قانونين من هذه القوانين. قانون الأول الذي تلوناه الآن: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. البقاء للأنفع، البقاء للأصلح، وليس البقاء للأقوى كما يقولون. السنة الثانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة الاستبدال والتبديل. إذا غير الإنسان ما بنفسه من فطرة الله، غير الإنسان الله ما به من نعمة، وإذا غير الإنسان ما بقلبه من رجس وتطهر، غير الله عز وجل ما به من نقمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا أمر يسري على الأشخاص والأفراد كما يسري على الأمم والجماعات. فإن لله عز وجل سننا ربانية في الكون لا تحابي أحدا من الخلق بحال، لا تحابي أحدا من الخلق بحال. من سار على هذه السنن وصل، ومن عارضها انكسر. وحري بقارئ القرآن أن يرصد هذه السنن التي تشرح عادات ربنا تبارك وتعالى في الأنفس والأكوان، يرصدها ويتعرف إليها أثناء قراءته، لها عوائد عظيمة وفوائد كبيرة، كمثل سنة التدرج، سنة الاختلاف، سنة التداول، سنة التبديل. هذه سنن موجودة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن ينتبه إليها قارئ القرآن وألا يمر عليها مرور الكرام، وإنما ينتفع بهذه السنن وينتفع كذلك بالكتاب وبالكون وبآيات الله المبثوثة فيه وفي النفس، إنما ينتفع أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهؤلاء هم الذين يتعرفون على حقائق الوحي فعلا، ويتعرفون على دقائق الكون وما أريد به. وقد ورد في القرآن الكريم حديث جميل عذب عن أولي الألباب، ذكرهم الله تبارك وتعالى تقريبا 16 مرة، كما يقول الشيخ الغزالي وله كتاب خاص عن أولو الألباب في القرآن الكريم. وهذا الموضع من المواضع العجيبة جدا، فإنها ليست كمثل المواضع الباقية فيها حديث عابر أحيانا أو مركز، هنا تركيز بالغ شديد. مرت معنا أولو الألباب في سورة آل عمران في موضع أيضا من مواضع المركزة في الحديث عن أولي الألباب، وهذا الموضع أشد تركيزا. فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع 10 صفات هي التي تؤهل العبد ليكون من أولي الألباب، ولينتفع بالقرآن الكريم، ولينتفع بما في الكون من آيات وما في الأنفس من إبداعات. قال الله عز وجل: إنما يتذكر، هذه واحدة، الذين يوفون بعهد الله، ثانية، ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. 10 صفات ذكرتها هذه الآيات من 19 إلى 24، وذكرت القيود والشروط، وذكرت الجزاء والعاقبة. ينبغي لتالي هذه السورة أن يحرص على تأملها وأن يظفر بهذا الموضع ويضمه إلى المواضع 15 الباقية ليتأمل في أولي الألباب الذين خصهم الله تبارك وتعالى بهذا الوصف الرائق الذي لم يتكرر في القرآن إلا بهذا العدد المحدود. ويسترعي النظر أن الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية قال: لو أن لهم ما في الأرض جميعا، هذا كلام عن الكافرين، ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، فأشار إلى سوء الحساب. وكذلك أشار إليه مرة ثانية لما تكلم عن المؤمنين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولا تجد لهذا مثيلا في القرآن الكريم إلا في هذين الموضعين في هذه السورة فقط. وقد قال بعض السلف إن سوء الحساب هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء، لا يغفر له منه شيء. وما ذلك في هذه السورة إلا لوضوح الحق وضوحا بينا، كما قلنا: أنزل إليك من ربك الحق، له دعوة الحق، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، وهكذا. فهذا الجلاء والوضوح من لم يتبعه لا ينبغي أبدا أن يكون حسابه كأي حساب. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه هي النتيجة التي انتهى إليها المؤمنون بما تمتعوا به من صفات أولي الألباب في الحياة الدنيا. إن رسل الملك يترددون عليهم يقضون لهم حوائجهم، وأكرم بخلق تكون الملائكة لهم خداما. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وعلى عكس ذلك الكافرون الذين نقضوا عهد الله وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وسعوا في الأرض فسادا، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل. هؤلاء اطمأنوا إلى الدنيا، وهؤلاء اطمأنوا إلى الله تبارك وتعالى، فلا ريب يفرق الله عز وجل بينهم في العاقبة ويفرق بينهم في الجزاء. فقد اختاروا أن ينضموا إلى فريق الذين فرحوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. أما أولئك المؤمنون بهذه الصفات التي اشتملت على عقل وقلب ولسان، فإنها اطمأنت إلى الله تبارك وتعالى، وإنها لتشبه المغناطيس، فرق بين وفرحوا بالحياة الدنيا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فشبيه الشيء منجذب إليه. من فرح بالدنيا كان معها، انظروا هل تجدون عندها جزاء؟ ومن اطمأن إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أولو الألباب الذين فتحوا أعينهم فأبصروا، الذين فتحوا أعينهم فأبصروا، يختلفون تماما عن الذين كفروا بالرحمن. وتخيل هذه الآية، سبحان الله، وهم يكفرون بالرحمن. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. طبعا تلاوة القرآن هنا ليست معناها التلاوة فقط، إنما هي تفصيل للمنهج، إنما هي خطة للعمل، إنما هو بشارة وإنذار على الطريق ينبغي أن ينتبه الإنسان إليه وألا يغفل الإنسان عنه. ينبغي أن يكون كما سبق وأوضحنا من أولي الألباب، ذوي العقول الحسنة السليمة التي، وهم يكفرون بالرحمن. تخيل أثر الله تبارك وتعالى ذكر اسمه الرحمن في هذا الموضع إشارة إلى وضوح نعمه وإحسانه، إلى وضوح صبره وحلمه وأناته على هؤلاء الكافرين. وهذا ما يتناسب أيضا مع جو السورة، فإن السورة تذكر هنا أن الحق واضح، كذلك هذا الكفر كفر واضح، إنهم يكفرون بالرحمن الذي نعمه جليلة وإحسانه عميم وصبره عظيم وحلمه واسع. سبحان الله، لا يصلح هنا إلا ما قال البحتري، إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر، أهز بالشعر أقواما ذوي وسن في الجهل لو ضربوا بالسيف ما شعروا، علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر. إذا كنتم تكفرون بالمنعم المحسن بالصبور الحليم، فما الذي ينتظر بعد ذلك؟ إذا كنتم تنكرون الشمس وتنكرون طعم الماء، فما الحيلة فيكم بعد هذا؟ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وهذه كلها إشارات إلى أن هذا الكتاب كتاب يبني الفرد ويبني الأمة، يبني فردا عاقلا ويبني أمة راشدة. ولذلك ينبغي على كل قارئ لهذا القرآن أن ينظر في أمر نفسه، هل أقام حروفه؟ هل أقام أحكامه؟ هل أقام توجيهاته؟ هل أقام حدوده؟ ينبغي أن يكون الإنسان المتصل بهذا الكتاب راشدا، ينبغي أن يكون الإنسان المتصل بهذا الكتاب عاقلا، ينبغي أن يكون الإنسان المتصل بهذا الكتاب في القمة أمام الناس. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. كأن الآية توحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق نفسه بالهدف وأن يجاوز العقبات، فقد وقعت هذه العقبات في كل زمان ومكان. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى جوابا على هذه الكلمة العجيبة: وهم يكفرون بالرحمن. قال الله عز وجل يجيب عن ذلك: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذا هو الجواب، يعني أحق أن يعبد تبارك وتعالى، لأنه القائم على كل نفس، هو الذي يرزقها وهو الذي يطعمها وهو الذي يسقيها هو الذي يحييها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. قل سموهم، سموهم، اذكروا لنا من أي شيء هم، ما أسماؤهم، اذكروا هذا. يعني أول ما يخطر في بال الإنسان أن يقول حجارة، والثاني يقول شجرة، يا أخي استحي. سموهم، مجرد وقوفه على التسمية يعرفه بحقيقة هذا الإله. ومن أحق أن يعبد، هو أم الله؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وهنا مفهوم هام جدا ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه، كما ذكرنا سابقا في قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك المعذبون لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. هنا نعيم وهناك نعيم، هنا عذاب وهناك عذاب، يشعر به المرء من نفسه على قدر ما يكون هنا، يكون الميراث هناك وزيادة. فلينظر كل امرؤ في نفسه، ينظر كل امرئ في نفسه. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال الحسن وهو صاحب هذه الكلمات، قال: جنة الأنس بالله، نعيم ذكر الله. قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله وما والاه. ذكر الله في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، ومن كان هنا في عذاب فهو هناك في عذاب. وهذه مبادئ ينبغي أن يعيها الإنسان هنا، وينبغي أن يسعى هنا للراحة حتى يرث هنالك الراحة. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. ثم يسوق ربنا تبارك وتعالى بشارة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أن هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى وهذه الرسالة سيحملها أقوام في أرحام الغيب، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآهم، لكنه كان على يقين بأنهم سيحملون هذه الرسالة، وأن راية الله تبارك وتعالى سيظل يحملها أقوام إلى قيام الساعة. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. نعم، جاء أقوام من مصر التي ما فتحت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين وزيادة، جاء أقوام من الشام من أهل الكتاب نصارى هنا وهناك، حملوا هذه الرايات حتى دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، وحملوا رايات الإسلام في كل مكان يقول المؤرخون إن بيوت أموال المسلمين خربت في أزمنة الدولة الراشدة وأزمنة الدولة الأموية بعدها. كان الناس يسارعون إلى الدخول في الدين، وما كان ثم أهل جزية يؤدون الجزية بما يكافئ الإنفاق على هذه المساحات الشاسعة، حتى إن واليا من الولاة فرض الجزية على النصارى، ولما أسلموا قال تؤدونها أيضا. فلما علم به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أرسل إليه خطابا شديد اللهجة يطالبه فيه أن يسقط هذه الجبايات والجزايات عن المسلمين، فإنه لا ينبغي، وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث هاديا ولم يبعث جابيا. حمل هؤلاء الرسالة إلى مشارق الأرض ومغاربها فرحا بكتاب الله وفرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا أهل مصر الذمة والرحم فقط، وإنما كانت لهم به أقوى صلة، أقوى صلة، صلة العروبة وصلة الحكمة التي ذكرها الله عز وجل في الآية التي بعد هذه. وكذلك أنزلناه حكما كاملا في معانيه، عربيا كاملا في ألفاظه، فيه الحكمة وله الحكم، وقد صار ذلك والحمد لله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا الذي وقعنا فيه لما تركنا الراية، انتكسنا وارتكسنا، وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا، فننظر إلى أي شيء وصلنا وإلى أي وهدة انحدرنا. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وهذه الآية في هذا الموقع يستطيع الإنسان أن يتدبرها من ناحية الجغرافيا. بعض العلماء يقول يعني أهل مكة كانت البلاد تنتقص من حولهم وتقل ركعة الشرك يوما بعد يوم، هذه من ناحية الجغرافيا، وكذلك من هذه الناحية التي أشرنا إليها كذلك، وهي اتساع الإسلام في كل بقاع الأرض، وكانت الأرض تنتقص لأجل الله ولأجل دين الله تبارك وتعالى، يعني تنتقص من الشرك وتضاف إلى رصيد المسلمين. ويمكنك أن تتفكر أيضا في هذه الآية من ناحية تقنية، كما يقول فيها العلماء الذين يتحدثون عن الإعجاز العلمي وما بدا في هذه الناحية أو الظاهرة من أدلة ثابتة الآن، ويمكنك أن تتخيلها من ناحية التاريخ. الدين الذي ورث الأديان كلها، والإسلام الذي ضم إليه الرايات بسائرها فجعلها راية واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. احلب من معاني هذه الآية واشرب، من أي جهة شئت تجدها ترويك وتغذيك، جغرافيا، تاريخ، تقنية. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أو كما ذهب ابن عباس إلى أن إنقاصها من أطرافها إنما هو وفاة أهل العلم الحملة للكتاب الذين يبصرون الناس بآيات الله عز وجل، وكذلك الذين يبصرون الناس بخشية الله تبارك وتعالى. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وكما بدأت الآية بالبلاغ والحق الواضح انتهت كذلك بالبلاغ والحق الواضح. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآيات كثيرة، وفاقد النظر فيها لا ينتظر منه إيمان سليم. وإن كنتم تريدون فارجعوا إلى أهل الذكر، ارجعوا وانظروا ماذا يقول المؤمنون من أصحاب الديانات السابقة بشأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ذلك ليس إليكم، فإنه ليس لكم من النظر وليس لكم من العقل وليس لكم من الفكر ما يؤهلكم لهذا الحكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه سورة الرعد، وكما نلحظ فيها هي سورة مكية باقتدار، وإن قال كثير من العلماء إنها سورة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة جديدة، هي سورة إبراهيم، وحديث جديد عن القرآن الكريم ليذكرنا بأعظم نعمة في الحياة، هي نعمة الإيمان الذي ذكره الله تبارك وتعالى هنا باسم النور، وليحذرنا أعظم نقمة في الحياة وهي نقمة الكفر، ويذكرها الله تبارك وتعالى لنا هنا باسم الظلمات. شتان بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا وفي الآخرة. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات. الظلمات كثيرة، ظلمة الجهل، ظلمة الغرور، ظلمة الإثم، ظلمة العصيان، ظلمة الكفر، كل هذا مذكور في هذه السورة. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، نور العزة، نور الحمد، نور العاقبة، نور الإيمان بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وهنا إشارة إلى أن الدنيا هي مركب يركب عليه الإنسان لكي يصل إلى الشاطئ الآخر وهو الآخرة، فلا ينبغي أن يضل الإنسان فيها، ولا ينبغي أن يبقى الإنسان حائرا مترددا في مظاهرها ومباهجها ناسيا الآخرة. وليحذر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ينبغي أن تقاوموا هؤلاء بنور الوحي، هؤلاء الجائرون، هؤلاء التائهون، هؤلاء الضالون المضللون، أخوف ما يكون على أهل الحق وأهل الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، بل كونوا وراء الأئمة الهادين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فلأجل أن يفيق أهل الدنيا ويعلمون أن الآخرة هي الغاية، أرسل الله تبارك وتعالى هؤلاء الرسل، وقد أرسلهم بألسنة أقوامهم. وكذلك ينبغي أن يدعو كل صاحب لسان ببيان أمته وقومه، وليكن حريصا عليهم حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهنا إشارة إلى أن لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان العربية، والقرآن عربي، فيا من تريد أن تفهم القرآن على قدر ما تجتهد في العربية، على قدر ما تجتهد في فهم القرآن الكريم. المجتهد في العربية مجتهد في الشرع. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ذكرى ينبغي أن تدوم أمام أعين الناظرين، فالظلمات قديمة والنور قديم، والحرب بينهما قائمة، أيام لله تبارك وتعالى عظيمة، منها اليوم الذي كان بين موسى وفرعون، وذكرهم بأيام الله: إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذه كلها نعم يسوقها الله تبارك وتعالى إلينا في هذه السورة، ويطالبنا عز وجل بشكرها. من أول نعمة التوحيد التي جاء لأجلها الرسل ليرسوا في فطرة الإنسان أن الله تبارك وتعالى موجود وأنه واحد. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فينبغي أن يرى الإنسان هذه الدلائل وهذه النعم، ولا بد وأن يسعى إلى شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه الآية فيها إشارة عظيمة إلى أن الشكر قيد للنعم الموجودة، وهو أيضا شبكة يصيد الإنسان بها النعم المفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ينبغي أن يعرف الإنسان حق نعمة الله تبارك وتعالى، فمن عرف حقها زاده الله، سواء بقى في الطاعة يزيده طاعة، في التوحيد يزيده هداية، في النعم يزيده سعة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الدعوة ليست بحاجة إلى أحد، الرسالات ليست بحاجة إلى أحد، الله عز وجل ليس بحاجة إلينا ولا إلى شكرنا. ولا تظنوا أنه إذ دعاكم لذلك ووعدكم عليه الخير، طالبكم بالشكر ووعدكم بالمزيد، أنه في حاجة إليكم أبدا. فإنه تبارك وتعالى هو الغني الحميد، غني عن كفر من كفر، حميد لشكر من شكر. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ردا على قول أقوام الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا. سبحان الله، دائما عين الإنسان لا ترى الحقائق، إنما ترى المظاهر فقط. يعني أيها العاقل، هل التساوي في الشكل والمظهر يلزم منه التساوي في العلم والحكمة والمخبر؟ ها؟ أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. وأعظم من ذلك ما في القلب، ما في الباطن، ما في المخبر. فليس معنى أنهم بشر أمثالكم أنكم مثله أبدا، هم مثلكم في البشرية وأنتم لستم مثلهم فيما منحهم الله تبارك وتعالى. ثم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يعني هذه اللمحات جاءت لتقول لنا إن المعركة موجودة، المعركة طويلة المدى، المعركة تحتاج إلى صبر، المعركة تحتاج إلى أن نرصد الأمراض، كما قال شيخنا الشيخ محمد القميري أمس، نرصد الأمراض ونعالجها، كل مرض من هذه الأمراض سيستغرق زمنا، نكون بصراء به في وجوده، بصراء في التماس العلاج والدواء له. ولنصبرن على ما آزيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. معروف طبعا أهل الدعوات في كل زمان ومكان دايما يتعرضون لهذه العقلية التي لا ترى إلا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فيطمئن النبي فيطمئن الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذه يعني شنشنة ودندنة موجودة من بدري من زمان، وإن في النهاية عاقبتها معروفة، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وقد عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة كما عرفنا، وعاد إليها المسلمون الأذلاء الذين كانوا يضعون على الصخور ويتركون جوعا وعطشا تحت حر الشمس، ويضربون بالسياط يعني حرارة مرتين وحرارة ظاهرة وباطنة، وربما مات على هذا الوضع كثير، كما ماتت سمية رضي الله عنها وأرضاها، وكما مات ياسر أبو عمار وزوج سمية. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، الجزاء من جنس العمل، لهم مثل ما فعلوا تماما. ذلك أن الله تبارك وتعالى يريد من كل إنسان يسعى في طريقه أن يبني على أساس سليم صحيح. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، بنوا أعمالهم على غير أساس صحيح. إيه المنتظر؟ اشتدت به الريح في يوم عاصف، ماذا سيحصل؟ انتهت، انهارت، عدموها أحوج ما كانوا إليها. وسورة إبراهيم تشبه سورة الرعد في أنها تشرح طبيعة الحق، تشرح لنا طبيعة الحق في وضوحه، وفي أنه ينبغي أن يكون على أساس سليم. فهذه الآية مثل الآية التي مررنا بها من قبل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فينبغي أن الإنسان يبني ويؤسس بنيانه على أساس متين، ولا ينبغي أن ينساق، فإن عاقبة الذين ينساقون على غير رؤية وهدى من الرؤساء أو القادة أو الذين يمضون من ورائهم على غير بصيرة، إن هو إلا التقليد الأعمى زي الأتباع، إيه اللي بيحصل في النهاية؟ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. انظروا كذلك إلى الشيطان المتبوع الكبير، وماذا قال لأتباعه حتى يبني الإنسان حياته في طريق الحق، لا على كلمة عابرة ولا على موقف عاجل ولا على قرار متسرع ولا على خطوات مهزوزة. لا ينبغي أن يكون المرء مع الحق وفي طريقه على هذا النحو أبدا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، اسمع بقى ماذا يقول أكبر الخطباء سنا، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، أنتم الذين سلطتموني على أنفسكم، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. بينما الذين كانوا على أساس ثابت واضح يمضون إلى ربهم في الشمس، يمضون إلى ربهم في الطريق اللاحب المأمونة، دخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فينبغي أن يأوي الإنسان إلى العقائد الثابتة اليقينية الراسخة، وأن يسلك في سبيلها بثبات وقوة، وأن يعرف نعم الله عز وجل عليه فيشكرها ولا يجحدها. في العقائد، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة، إن ربنا تبارك وتعالى ذكر هنا الإيمان وذكر أنه كالشجرة، ما هي الحكمة التي لأجلها ذكر الله تبارك وتعالى الإيمان ومثله بالشجرة. يقول الإمام البغوي رحمه الله: والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عالٍ. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق القلب، وقول اللسان، وعمل بالأبدان. وبهذا يأتي الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية كلمة ويضل الله الظالمين تحل لنا إشكالا كبيرا جدا يتساءل عنه كثير من الناس، فإنهم مثلا قد يسمعون ما يشكل عليهم فيفزعون ويرتابون في الأسس والثوابت. فمثلا يسمع أحدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا زراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيظن هنا إن المسألة تمشي بعبثية أو لا، حاشا لله. ويضل الله الظالمين، هو ظالم. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس هكذا، الظاهر فقط، ولكن هو من داخله كان سيئا. اللي حصل إن ربنا تبارك وتعالى أظهر ما كان يبديه، أظهر ما كان يخفيه، وأبدى ما كان يستره فقط، وإلا فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. وكذلك في الخير: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وهنا ويضل الله الظالمين، فلا يلبس الشيطان عليك ولك ففيما العمل، لا، العمل يرث الإنسان به الجنة، اعمل، وعلى الله تبارك وتعالى التيسير، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل، شوف عملك أنت، بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترد. فيبقى المسلك هداية نعم من الله تبارك وتعالى وإرادة خير، وانت ألح. ومن الكلمات المأثورة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في خصوص هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، قد مرت معنا في سورة الرعد، كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحوني واكتبني سعيدة. فيعني اسعى ولا تخشى. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بعدما أرسى شجرة التوحيد وأنبأ أن بها الثبات وأشار إلى نعمة الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أعطانا الوظيفة التي ينبغي أن نسعى بها في الأرض حتى نؤسس بنيانا على أساس صحيح فلا ينهار، وحينما نحتاج إليه أحوج ما نكون نجده ولا نعدمه كما فعل الكافرون. فأشار ربنا إلى أن وظيفة الأمة في أمرين: الأمر الأول قال: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، هذه علاقتك بالله تبارك وتعالى. ثم قال في الأمر الثاني، الوظيفة الثانية: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، عد معايا بقى، لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، اثنين، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. سبحان الله، هنا إشارة ولا شك، خمس مرات يذكر الله تبارك وتعالى كلمة لكم في هذا الموضع، إضافة إلى ما حول هذه الكلمة من إشارات أخرى فيها الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كما ينبغي أن يكونوا روادا. هذا هو الذي تريد أن تقوله هذا الموضع في الآيات، كما ينبغي أن تكونوا قواما على الصلاة والإنفاق وصالح الأعمال، ينبغي كذلك أن تكونوا ملاكا للأرض لا عالة عليها، فقد أعطاكم الله إياها وسخرها لكم أنتم من دون الناس. إذن فهناك وظيفة ينبغي أن يقوم بها المسلم فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، هي الحقوق المباشرة، وأيضا هنالك وظيفة ينبغي أن يقوم بها الجيل الدعاء الأمة، ينبغي أن تكون ملاكا لهذه الأرض، وأن تخرج ما في يعني ما في باطن الأرض وتغزو الفضاء. إن امتلاك الدنيا برا وبحرا وجوا هو سبيل دعم الحق ونصرة المظلوم، وأولى الناس بهذا هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورثة إبراهيم. وهل كان إبراهيم عليه السلام إلا داعية توحيد وعقل ومعمرا للدنيا؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذه إشارة إلى بلد، وبعد هذا ربنا وابعث فيهم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. كان إبراهيم عليه السلام حريص أشد الحرص على أن تكون راية التوحيد هي العليا، وأن يكون المسلمون هم ملاك الأرض. ولذلك ورد في سورة البقرة كما مر معنا إنه دعا بالأمة وإنه دعا برسولها وإنه هو دعا للبلد وأنه أسس الأساس وضع حجر الأساس فيها وهو البيت. كان كل هذا، وفي الآية إشارة إلى أن الحفاظ على أمن البلاد وعلى أمن الناس هو يعني يأتي في صدارة اهتمامات الدعاء. فيا ذرية إبراهيم أسلكوا في طريق إبراهيم، كونوا دعاة للتوحيد لترفعوا شأن الدين، وكونوا حملة لنور العقل اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كونوا عمارا في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فعمروها، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنه دعاء بأن تجتمع الأمم على هذا البنيان وأن تعمره عمرانين، عمرانا للأرض وعمرانا لدين الله تبارك وتعالى، وما عمران الأرض إلا بدين الله. ثم تمضي الآيات لتذكر لنا أحوال إبراهيم عليه السلام التي كلها حديث عن الذرية. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إن ربي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولم يخرج عن هذا السياق حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لقي إبراهيم في السماء فقال له وأقرئ أمتك مني السلام. يعني اجتمع هنا يعني إبراهيم الجد ومحمد الحفيد ويسأله عن تركته التي تركها من ورائه في الدنيا، أنا دعوة أبي إبراهيم، وهذه الذرية الأمة هي تركة إبراهيم. ولذلك أوصاها إبراهيم عليه السلام. ومن يتأمل يجد أن حديث الإسراء ذكر كل الأنبياء وهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم لأنه أبوه في البشرية، وإلا إبراهيم فإنه أبوه في النبوة. وكذلك في الأبوة كذلك، يعني من ناحية. والوحيد الذي أوصى إبراهيم هو الوحيد من بين الأنبياء جميعا الذي أوصى محمد صلى الله عليه وسلم بوصية. يذكر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبر كما صبر إبراهيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هؤلاء الجبابرة، هؤلاء المتبطرون، هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في بداية الآيات واستفتحوا، وخاب كل جبار عنيد، يوم القيامة هيكون شكلهم إيه؟ تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يا الله، أين الكبر؟ أين الجبروت؟ أين البطر؟ أين الرئاسة؟ أين الصلابة والبأس والقوة؟ لا رأي له، أفئدتهم هواء، لا قوة لهم ولا عقل، لا يطرفون لحظة، لا يرتد إليهم طرفهم، خانعين أذلاء، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ أين هؤلاء وأين هؤلاء؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ أين الجبابرة الطاغون ويحهم؟ وأين من غرهم لهو وسلطان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فسبحان الله، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به. سبحان الله، ألم تعرفوا بأنفسكم وتتأكدوا من مصائرهم؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكن على من؟ إن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده بأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه، النصر حليفهم، النصر حليف أولياء الله، والهزيمة في الدنيا والخسار في الآخرة حليف أعداء الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. وكما بدأت السورة بالبلاغ والإنذار، انتهت كذلك بالبلاغ والإنذار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد. وأيضا تضم هذه السورة على سورة الرعد ليمثل الجزء منارة في طريق أولي الألباب. فيقول الله تبارك وتعالى أيضا في هذه السورة، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، وأيضا وليذكر أولو الألباب. أولو الألباب هنا، أولو الألباب هناك في الرعد. لا شك أن هذا رباط وثيق بين السورتين، يجعل منهما وحدة متكاملة تشير للإنسان هذا هو الحق، واضح كالنور، أسلكه أمامك إبراهيم، امض على طريقه، ستأتي العاقبة بخير وبحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا فهما وعلما وتدبرا لكتابه. وصلى اللهم على محمد، والحمد لله رب العالمين. أحسنت.